بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأخذ على اليمين في النوم. حدثني عبد الله بن محمد، وهو المسند الجعفي، إذا أطلق فهو هو. قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد. وفيه دليل على النوم في المسجد، سواء كان في الليل أو في النهار، وهذا كثير من أقوالهم وأحوالهم. ومن ذلك أن علي رضي الله عنه تغاضب مع أهله فخرج إلى المسجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، قالت: غاضبني فخرج هكذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد علاه التراب، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، وهو نائم، وكان التراب قد سفعه على وجهه وعلى جسمه. وجاء حديث: ما استوطن أحد المسجد إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. وامرأة كانت تقوم المسجد وتبيت في المسجد، امرأة ذات الوشاح، وهكذا صار المسجد مأواهم. وهذا يدل على أن المسجد كان مفتوحا، وبلا شك إغلاق المسجد ما كان إلا من أزم المساجد ما كان إلا من أزمنة متأخرة لما قد يحصل فيها من التشويه والسرقات وغير ذلك، وبالغ الناس في إغلاقها حتى لا تكاد تفتح إلا الصلوات، وبعد الصلاة مباشرة تغلق، وهذا تعطيل لبعض شؤونها. فمن شؤون المساجد الصلاة فيها، وقدوم الوافد من سفر إليها، وأخذ العلم فيها ليل نهار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو أول النهار والآصال آخره. لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين وأعدادهما من الإبل. وقال أبو إدريس: دخلت فإذا رجل براق الثنايا، كلما هجرت وجدته سبقني بالتهجير، يعني معاذ بن جبل. فشأن المسجد شأن عظيم في هذه الأزمنة، حصل قصور في إقامة هذه الشعيرة، لا نقول إلغاء لا، ولكن قصور في إقامة هذه الشعيرة كما كان الأمر عليها في أزمنة الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم. والنوم في المسجد مع ذكر الله عز وجل قد يكون دافعا لك إلى القيام مع القائمين. من أمثالك وأنشط، أعني لمن لا بيت له، ليس له إلا تلك الصفة أو ذلك المكان كما هو شأن الصفة، في المسجد كان صف مكان بجانب المسجد النبوي. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله، قال إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله الحديث. ورجل قلبه معلق بالمساجد، والذي قلبه معلق بالمساجد ما علق قلبه بدنيا، لو أراد الدنيا ذهب إلى أماكنها كالأسواق والمتاجر، ولكن علق قلبه بالخير فيها والذكر فيها والعلم فيها والسكينة فيها. لهذا كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والذي يأتي المسجد لهذا الشأن يستفيد أجورا عظيمة، ومن تلك الأجور ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضع أحدكم في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. أين يجد هذا الشخص ملائكة الله عز وجل يستغفرون له؟ والله عز وجل يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الاستغفار المذكور في الآية من ملائكة الله عز وجل. فالحرص الحرص على تلقي العلم فيها والعناية بها، وهكذا له شأن عظيم، المسجد له شأن عظيم، ألف فيه عدد من أهل العلم بين متوسع ومختصر، ومع ذلك لا يزال إلى مزيد، يحتاج إلى مزيد، عانى من حيث العناية فيه بهذا الأمر. قال: وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في منامه رؤيا، فقلت: اللهم إن كان لي عندك خيرا فأرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر يدعو الله بهذا الدعاء، فأجاب الله دعاه. فنمت فرأيت ملكين أتياني، تقدم بيانه من كلام الحافظ، قرئ من كلام الحافظ. فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال: لن ترى، أي لا يصيبك روع، ما تخاف. هذه بشرى لعبد الله بن عمر أنه ما سيخاف مما أمامه. إنك رجل صالح. فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذ بي ذات اليمين. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، ذات اليمين الجنة، زعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة أخته، أخبرها، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن عبد الله رجل صالح، لو كان يكثر الليل من قيام من الليل نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل في بعض الألفاظ. يكثر الصلاة من الليل قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. فيه فضيلة الإكثار من قيام الليل، وهو شامل لراتبة صلاة العشاء، وشامل أيضا لتهجده سواء نام ثم قام ما يسمى بالتهجد. نعم، لكن هذا الإطلاق مقيد بمثل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وفي حديث لها بينت أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. فقوله لو كان وكان يكثر من الصلاة في الليل مبين بهذا، إن هذا الإطلاق فهم منه أناس أنها تصلى 21 ركعة، يعني التراويح. وفي الحقيقة هذا التقييد ب21 ركعة على ما دلت عليه تلك المطلقات تقييد بلا دليل، فإن هذا الإطلاق يدخل تحته هذا العدد وأكثر منه، إلى 100 إلى أكثر من 100. فلماذا حد ب21 ركعة أو 23 ركعة أو نحو ذلك؟ إنما أضافوا إليه بعض الآثار التي لا تنهض لمعارضة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبركة في السنة. هي ألفاظ، عدة ألفاظ، أتى البخاري بألفاظه، ببعض ألفاظه، وبوب عليه عدة تبويبات لفوائد ألفاظه وفوائد إسنادية، فوائد في الباب، كما هو شأنه رحمه الله في الغوص في فوائد الحديث ويجعلها أبوابا. وتقدم بيان أن الرؤية الصالحة فيها بشرى، وهذه كانت من البشرى لعبد الله بن عمر قوله إنك رجل صالح. وفيه أيضا قوله فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال إلى آخره، لن تراع، تأمين الخائف. وأن مثل هذه الألفاظ فيها طمأنينة لمن هو مروع، وهي في الحقيقة من ضمن أدلة البشرى. فمن كان فيه خوف من شيء وأمن بما هو متيقن أنه إن شاء الله ما عليه خوف منه، هذه بشرى طيبة يؤجر عليها صاحبها. ونظير ذلك أيضا قول الزائر للمريض لا بأس عليك، طهور لا بأس، أنت إن شاء الله بخير، يعني بخير ما دام على الإسلام وما دام على الخير هو بخير، حتى ولو كان في مرض أنت على خير. ومثال هذا كله من البشرى ومن إدخال السرور على المسلم، يؤجر عليه المسلم إن شاء الله. تفضلوا وفقكم.